بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا لقاؤنا الثاني في هذه السلسلة الأدبية التي نتدارس فيها كتاب المنتخب من أدب العرب. وبعدما أسلفناه في اللقاء الأول، فإننا في هذا اللقاء نذكر أن هذا الكتاب، وهو كتاب المنتخب من أدب العرب، جمعه خمسة من الأساتذة المعروفين في مصر في القرن الماضي، وهم الأساتذة أحمد الإسكندري وأحمد أمين وعلي الجارم وعبد العزيز البشري وأحمد ضيف، وقد جمعوه ليكون مقرراً في الدراسة الثانوية، فقسموه، جعلوه أربعة أقسام، كل قسم لفصل من الفصول، من فصول التعليم الثانوي، فجعلوا القسم الأول لأدب العصر الحديث، وجعلوا القسم الثاني لأدب العصر العباسي الثاني، وجعلوا القسم الثالث للعصر العباسي الأول، وخصصوا القسم الرابع أو الجزء الرابع للعصر الجاهلي وصدر الإسلام وعصر بني أمية، وجعلوا هذا القسم الأول للسنة الأولى والثاني للسنة الثانية، وهكذا إلى القسم الرابع للسنة الرابعة، وجعلوه بهذا الترتيب لأنهم اعتبروا أن القسم المتعلق بالأدب الجاهلي هو أصعب، ولذلك فهو يلائم السنوات المتأخرة. بخلاف ذلك، فأدب العصر الحديث أسهل في عبارته وألفاظه، فكان ملائما لأصحاب السنة الأولى من التعليم الثانوي. ولكننا نحن سنعكس هذا الترتيب، لأننا لا نخاطب بهذه اللقاءات تلامذة في المدارس، وإنما نخاطب شداة للأدب وراغبين في تحصيله، وأناسا لديهم حد أدنى من المعرفة الأدبية والعلمية، فلا إشكال في أن نتصدى للأدب الجاهلي في أول لقاءاتنا. وعلى هذا فإننا نراعي الترتيب الأصلي الموافق للتاريخ، فيكون أول جزء نأخذه هو الجزء الرابع المخصص كما ذكرنا للأدب الجاهلي ولصدر الإسلام وعصر بني أمية. ما المقصود بالعصر الجاهلي؟ العصر الجاهلي يراد به كل ما كان قبل الإسلام، ولكن لا شك أن ذلك لا يمتد إلى أول التاريخ، وإنما حين نتكلم في مجال الشعر والأدب فإننا نقصد مدة مخصوصة معينة قبل الإسلام، وذلك ما يذكره الجاحظ حين يقول: إذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام 50 و100 عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار ف200 عام. فإذا باعتبار الشعر والأدب، غاية ما نصل إليه قبل الإسلام هو ما يقرب من 150 إلى 200 عام، وعلى هذا فلسنا نهتم بأشعار العرب الذين كانوا قبل هذا التاريخ، كالذي يروى في بعض كتب السيرة من أشعار منسوبة مثلا إلى عاد أو ثمود أو طسم أو غيرهم من العرب البائدة. العصر الجاهلي أو عصر الجاهلية، هذا اللفظ لفظ الجاهلية لا يراد به ما يقابل العلم، وإنما يراد به ما يقابل ما يرادف النزق والطيش والسفه وما أشبه ذلك. وقد استعمل هذا اللفظ لفظ الجهل بهذا المعنى الذي لا يقابل العلم في القرآن الكريم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكما ورد هذا أيضا في شعر عمرو بن كلثوم حين يقول في معلقته المشهورة: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فليس المراد بالجهل هنا ما يقابل العلم، وإنما يراد به ما ذكرناه من القوة والسفه والطيش والفتك وما أشبه ذلك من المعاني. وورد مصطلح الجاهلية في القرآن وفي السنة، فورد في القرآن في 4 مواضع، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني قوله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. الموضوع الثالث قوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والموضع الرابع قوله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وورد أيضا في السنة النبوية، وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر فإذا عليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، قال فذكر أنه ساب، أي كان بينه وبين رجل سباب سب، أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنهم إخوانكم وإنهم خولكم، خولكم أي خدمكم، الخول الخدم، إنهم إخوانكم وإنهم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا لفظ الإمام البخاري. الشاهد عندنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا لفظ الجاهلية يراد به ما كان قبل الإسلام من ألوان وأصناف من الخصال السيئة، من الشرك بالله، من الظلم، من الشرك، من الفسق، من الفجور وما أشبه ذلك. ثم قد يقع من بعض المسلمين مشابهة لهذه الجاهلية الأولى في بعض الأمور، فيكون فيهم شيء من الجاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، وكما قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم. فإذا هذه هي الجاهلية ما كان قبل الإسلام بنحو 150 إلى 100 عام. ما هي خصائص هذا العصر؟ هذا العصر له خصائص اجتماعية وسياسية وأخلاقية يمكن أن نطيل النفس في بحثها، ولكننا نجتزئ ببعض المباحث. فأول ما نذكره أن الغالب على العربي قبل الإسلام أنهم كانوا في مجتمع قبلي، كانت القبيلة هي النواة التي تكون المجتمع، هذا هو الغالب. ولا يمنع أنه وجد في العربي قبل الإسلام بعض الإمارات كالموجود في اليمن، فقد كانت فيها ممالك معروفة، ولا نطيل بذكر تفصيل تاريخ اليمن قبل الإسلام، وكإمارة الغساسنة في الشام وكانت موالية للروم، وكإمارة المناذرة بالعراق وكانت موالية للفرس، وكإمارة كندة، وسيأتينا شيء من ذكرها عند الكلام عند بحث امرئ القيس، فإنه كان من الأمراء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن الغالب هو قبائل، وهذه القبائل كانت موزعة إلى قسمين كبيرين، العدنانية والقحطانية، أو سمهم إن شئت العرب العاربة والعرب المستعربة. ولذلك وجد بين العدنانية والقحطانية ألوان من العصبية والنزاعات والصراعات في عصر الجاهلية، وامتد ذلك بعد الإسلام في مواضع متفرقة من تاريخ الإسلام وجدت هذه العصبيات بين العدنانية والقحطانية. ولأجل هذه العصبية القبلية كان العرب يحرصون على جمع المناقب والمثالب، أي على جمع مناقب القبائل ومثالب القبائل، وكانت لهم عصبية لقبائلهم بحيث يتبع الواحد منهم قبيلته مطلقا أصابت أو أخطأت. ويعبر عن هذا دريد بن الصم بقوله: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وهذه العصبية لا شك أنها كانت تؤدي إلى حروب، إلى معارك، وهي التي كانوا يسمونها الأيام، أيام العرب. قد جمع أبو عبيدة معمر بن مثنى المتوفى سنة 211 بعد هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، جمع أيام العرب قبل الإسلام، وجاء بعده معاصران هما أبو الفضل إبراهيم والبجاوي فجمع أيام العرب في الإسلام. فالشاهد أن هذه الأيام هي المعارك التي كانت بين القبائل، وإنما سموها أياماً لأن الغالب عليهم أنهم كانوا يتحاربون في النهار، فإذا جن عليهم الليل لم تقع بينهم معارك، وإنما صار كل واحد إلى معسكره واستأنفوا القتال من الغد. فلأجل ذلك يسمى أياما، وهذه الأيام قد تدوم مدة طويلة بين قبيلتين مثلا، فتكون حربا كحرب داحس والغبراء التي كانت بين عبس وذبيان، واشتهر فيها عنترة بن شداد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى ذكره وذكر بطولاته وشعره، وكحرب البسوس التي كانت بين بكر وتغلب، واشتهر فيها المهلهل وغيره، وهنالك حروب أخرى كثيرة. فإذا هكذا كان المجتمع، مجتمعا قبليا، والقبيلة كانت مكونة من أبنائها ومن عبيدها ومن الموالي، من مواليها، وهم الذين كانوا عبيدا للقبيلة ثم أعتقوا، فبقي بينهم وبين القبيلة ولاء. ثم يضاف إلى هذه الأقسام الثلاثة الخلعاء، وهم الذين كانوا من القبيلة لكن أفسدوا أو كانوا أهل مجون فنفتهم القبيلة وخلعتهم، فصاروا يعيشون فرادا غير منتمين لقبيلة، كحال المشهورين في تاريخ الجاهلية بالصعاليك، ومنهم تأبط شرا والسليك من السلكة والشنفرة صاحب اللامية المشهورة التي اسمها لامية العرب، والتي أولها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل، وهي لامية عجيبة لامية العرب. ولاحظ أنه هنا يكلم في مطلع القصيدة يكلم قومه: أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. هذه لامية العرب وهي مشهورة جدا ومن غرر الشعر العربي، وبمقابلها توجد لامية أخرى تسمى لامية العجم، لكنه لشخص متأخر، هو الشاعر الطغرائي. لامية العجم هذه أصالة الرأي صانتني عن الخطل إلى آخر قصيدته، وهي قصيدة مليئة بالحكمة وغرر الأقوال وغرر الأقوال. إذن هؤلاء هم الصعاليك. فإذن هكذا كان المجتمع، وكان المجتمع يعيش على الحروب وعلى السبي وعلى السرقة وعلى أشياء من هذا القبيل، سيأتينا ذكر كثير منها من خلال الشعر، لأن الشعر هو مرآة المجتمع الجاهلي. كان للعرب أخلاق وخصال يحرصون عليها أشد ما يكون الحرص، من ذلك الكرم، ف فإنهم كانوا يتمدحون به كثيرا، وكان الواحد منهم إذا كان صاحب كرم شرف في قومه، وإذا كان بعكس ذلك بخيلا فإنه يكون مذموما بكل لسان. ولأجل ذلك كثر فيهم الأجواد، وهم الكرماء المعروفون بالكرم الذين يتنافسون في مضمار الكرم. وقد جمع طائفة منهم كثير من المتقدمين من أهل الأدب، وإن شئت مختصرا من ذلك فارجع إلى كتابي غاية الأرب في معرفة أحوال بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للألوسي، فقد ذكر أجواد العربي وذكر شيئا من تراجمهم وأشعارهم. ولا شك أن على رأس هؤلاء الأجواد يأتي حاتم الطائي المشهور بالكرم، وله وقد كان شاعرا وله أشعار كثيرة حسنة في الكرم وفي وصف حاله من الكرم، من ذلك مثلا مختصرا ما يقوله في بيتين من الشعر، يقول: إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الغريب عقورها، فإني جبان الكلب، بيتي موطأ جواد، إذا ما النفس شح ضميرها. فيقول: إذا ما بخيل الناس هرت، أي نبحت كلابه. تعرفون أن العرب في مجتمعهم البدوي تكون لهم كلاب للحراسة، فهم يتمدحون بأنهم أصحاب كرم، بحيث إن كلابهم لا تنبح الضيف إذا جاء مقبلا عليهم. ولذلك هنا يذم البخيل بقوله: إذا ما بخيل الناس هرت كلابه، وشق على الضيف الغريب عقورها، أي شق هذا الكلب العقور على الضيف الغريب. إذا كان الناس البخلاء بهذه الصفة، فإن صفتي على غير ذلك، فإني جبان الكلب. وهذا من الكنايات، يقولون فلان جبان الكلب، كناية عن كونه كريما. جبان الكلب أي أن كلبه من صفته الجبن، بحيث لا يتصدى للضيوف إذا أتوا. وهذه من كنايات العرب التي يذكرها البلاغيون، وهي مشهورة جدا. فيقولون مثلا: فلان كثير الرماد. ما معنى كثير الرماد؟ أي يستقبل الضيوف بكثرة فيشوي لهم من اللحوم فيكثر رماده، يكثر رماده. فكثير الرماد كناية عن الكرم. ومن لطائف كناياتهم قولهم: فلان مهزول الفصيل، والفصيل ولد الناقة. فإذا كان الرجل كريما فإن الضيوف يأتونه فيذبح لهم النوق، يذبح الناقة، ولم يكمل ولدها بعد رضاعته، فلأجل ذلك يكون هذا الفصيل مهزولا، لأنه لم يكمل رضاعته، لأن أمه ذبحت لأجل الضيوف. فيجعلون هذه كناية فيقولون مهزول الفصيل أي كريم. وهذا يدرس في علم البلاغة. فقلت: جبان الكلب، بيتي موطأ، أي سهل لمن أراد الإقبال والدخول إليه، بيتي موطأ جواد، إذا ما النفس شح ضميرها. طيب، فهذا الكرم. وكانوا يتمدحون أيضا بالوفاء، ولهم في ذلك أمثلة مشهورة. وأشهر من يضرب به المثل في الوفاء السموأل بن عادية، وله قصة مشهورة مع امرئ القيس، فإنه أودع عنده أدراعا، يعني دروع وسلاح، ثم مضى. سيأتينا هذا إن شاء الله تعالى في ترجمة امرئ القيس. فجاء رجل من أعداء امرئ القيس وطلب تلك الأدراع وذلك السلاح، فرفض السموأل أن يعطيه شيئا من ذلك. وكان في حصن، وكان ابن للسموأل خارج هذا الحصن، فأمسكه ذلك الرجل وقال له: إما أن تسلمني ذلك السلاح وتلك الوديعة، أو أقتل ولدك هذا. فرفض السموأل أن يخفر العهد الذي عاهد به امرأ القيس، فرأى ابنه يقتل أمامه ولم يسلم أدراعه، فكان يضرب به المثل في الوفاء. وقد خلد الأعشى هذه القصة في أبيات له لا نطيل بروايتها. والسماء هذا هو صاحب اللامية المشهورة التي أولها إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وهذا بيت جميل جدا. إذا كان المرء بحيث لم يدنس لم يتسخ عرضه باللؤم، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فبعد ذلك لا يهم ما يلبس، فكل رداء يرتديه جميل. وكانوا يتمدحون أيضا بالأنفة والعزة ورفض الضيم وإباء الذل، ولهم في ذلك قصص كثيرة، ويمكن الرجوع إلى كثير من أشعارهم، يعني تجدها مثلا في دواوين الحماسة وغيرها، تجد وصفا لمثل هذه الصفات والخصال. ويمكن أن نذكر في هذا الباب أبيات مشهورة للمتلمس يقول فيها عن العزة والذل وما أشبه ذلك، يقول: إن الهوان حمار الأهل يعرفه، والحر ينكره والرسلة الأجد، ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان، عير الحي والوتد، هذا على الخسف معقول برمته، وذا يشج فلا يبكي له أحد. ما معنى هذه الأبيات؟ يقول: إن الهوان حمار الأهل يعرفه، الهوان مرتبط بالحمر أعزكم الله، والحر ينكره، الحر ينكر الهوان، وكذا والرسلة الأجد، الرسلة هي الناقة الذلول، الأجد أي عظيمة الخلق القوية. ثم يذكر مثالين لمن يرضى بالخسف، والخسف هو الضيم والذل، من يرضى بالخسف؟ اثنان، فيقول: ولا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان، سماهم الأذلين، من هما؟ عير الحي والوتد. عير الحي هو الحمار الحي، والوتد معروف هو ذلك تلك الخشبة التي تزرع في الأرض، تغرس في الأرض فتربط بها حبال الخيمة. هذا يعني عير الحي، هذا على الخسف معقول برمته، أي هذا على الضيم وعلى الذل معقول مربوط برمته، بذلك الحبل الذي يربط به، ومنه ذو الرمة الشاعر المشهور. وذا أي الوتد، وذا يشج، لأن الوتد من طبيعته أنك إذا غرسته في الأرض فإنك تدقه وتشجه شجا، ومع ذلك وذا يشج فلا يبكي له أحد ولا يتأثر أحد لحاله. فهذه أبيات مشهورة جدا، وقد أوردها البحتري في حماسته، وهي مشهورة وجميلة ويعني مطربة لمن تأملها وفهم معانيها. هنالك خصال أخرى كثيرة، لا يمكننا أن نذكر خصال العرب وصفاتهم كلها. كانوا يحبون الخمر، وكانوا يمارسون الميسر، وكانوا يستبيحون النساء، ولم يكن لهم في هذا الباب حد ضابط، لأنه لم يكن لهم دين، فقد كانوا أهل أوثان في الغالب، وكان منهم قلة قليلة من اليهود ومن النصارى، لكن الغالب عليهم الوثنية وعدم الاعتداد بالأديان وما أشبه ذلك. فهذه أهم الخصال التي أردت أن أذكرها في هذا اللقاء. في لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر الشعر الجاهلية وموضوعاته ومصادره وبعض خصائصه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.